الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في رحلتنا هذه في مركز أهل السنة والجماعة بمدينة سيمون القرن، والذي يقوم عليه فضيلة الشيخ جمعان الأحمر حفظه الله. وبهذا المجلس تكون هذه هي المحطة 18 التي أسرها الله لنا في هذا السفر الذي نرجو بركته وخيره. وها نحن في يوم 19 من ذي الحجة الحرام لعام 41 و400 ألف نجلس بين يدي طلاب علم فضلاء وأخوة نبلاء، نرجو أن ينفع الله عز وجل بهم في الدنيا وأن ينفعهم في الأخرى. أيها الأخوة، ما أدري من أين أبدأ، وذلك أنكم في دار حديث يسمع فيها العلم من التوحيد فما دونه، وتسمع فيها النصائح والتوجيهات، ويسمع فيها المواعظ بنوعيه الترغيب والترهيب. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، إلا أني أنصح نفسي وإياكم بالصبر والمصابرة في هذا الطريق الذي وفقنا الله له، فهو طريق صعب وشاق من عدة جهات. الجهة الأولى الصبر على تحصيل العلم، إذ أن العلم لا ينال براحة الجسم، كما ذكر ذلك الإمام مسلم عن يحيى بن أبي كثير في كتابه أحكام صلاة المسافرين أبواب المواقيت. فإذا لم يصبر الإنسان على العلم فشل، ولا بد، أو بقي في حال دون إخوانه الذين التحق معهم بالمراكز العلمية. يدخل اثنان إلى دار حديث فتمضي سنة وقد قطع أحدهما شوطا كبيرا في باب العلم، والآخر كما جاء بقي، ويقولون عنه في العرف العسكري محلك سر. هذا لا يصلح لطالب العلم أن يبقى في محلك سر، لأن هذا يسبب له ضعف الإيمان، ويسبب له السآمة، ويسبب له الإحباط، وربما يؤديه ذلك إلى الفشل، وربما صار صيدا لشياطين الجن والإنس بسبب ما يقع فيه من الجهل المركب. قد يكون عنده مبادئ منها هنا ومنها هنا، لكن لم توصله إلى الفهم الدقيق الثاقب فيقع في تخبطات، وفي آخر أمره لا نفع نفسه ولا غيره. فلا بد من الصبر على العلم وعلى تحصيله. الأمر الثاني أن الطالب يحتاج إلى الصبر في عمله بالعلم. طلاب الجامعات والمدارس يذهب إلى الجامعة والمدرسة يقرأ ربما في الأخلاق، يقرأ في النفسيات، يقرأ في الإسلاميات، يقرأ ها هنا وها هنا على تخصصاته، لكن يرجع إلى البيت ورمى بالملزمة أو الكتاب ولا يبالي. ربما تجد دكتور في الجامعة يدرس الناس وجوب حضور الجماعات لأنه مقرر عليهم، ويدرس الناس بعض مقررات التوحيد والعقيدة على أنه ملزم بها، لكن هو على غير ذلك. وهكذا تجد الطالب ربما يدرس في الجامعة أمور لا يعتقد ما هي عليه، وربما نجح حصل على الشهادة، بينما طالب العلم يحتاج إلى عمله بالعلم، وإلا كان العلم حجة عليه. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها قبل ذلك، والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن أهملت العمل به. ثم إن الربح العظيم الذي يناله طلاب العلم هو بالعمل بالعلم، هذا هو السبب الذي به رفعوا، والسبب الذي به يوضع الناس. فالرفيع عند الله عز وجل من رفع بالإيمان والعلم، والوضيع عند الله عز وجل من وضعه الإيمان والعلم، بحيث لم يكن ملتزما لهما. ولذلك كان أخنع الأسماء عند الله، وفي رواية أغيض الأسماء عند الله أن يقال شاه شاه، أو يتسمى بملك بملك الملوك، لا ملك إلا الله. أراد أن يتعاظم بعدم العمل بالعلم فصار مبغوضا مطرحا، والله المستعان. الحالة الثالثة التي يظهر فيها حاجة طالب العلم إلى التصبر والمصابرة في حال الدعوة إلى الله عز وجل، وهذه لا تقل عن سابقتها، فإن كثير من الناس قد يكون عنده علم وعنده عبادة، لكن ما عنده صبر في باب الدعوة يفشل. لماذا؟ إما أنه يتألم من كلام الناس عليه، وإما أنه لا يرغب في المشقة والخروج والإياب والذهاب، وإما أنه عاجز عن كثير من أمور الدعوة. فالدعوة تحتاج إلى شجاعة وعلم وكرم وجود غير ذلك. ولهذا ذكرت في كتابي البيان الحسن في ترجمة الإمام الوادعي وما أحياه من السنن أن الله عز وجل رزقه خلقين عظيمين جليلين، بهما بعد توفيق الله عز وجل انتصرت دعوته وانتشرت. الأول الشجاعة، والثاني الغيرة على دين الله. فكم من إنسان عنده شجاعة وما عنده غيرة، ما يبالي بما حصل، وكم من إنسان عنده غيرة وما عنده شجاعة، يعني يتألم إلى الداخل. لكن إذا اجتمعت في الداعي إلى الله عز وجل الغيرة على دين الله والشجاعة في تبليغ دين الله، عند ذلك يصل إلى مصاف الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، إلى مصاف أهل النصيحة وأهل الهداية والتوجيه، هداية الدلالة والإرشاد. الأمر الرابع الذي يحتاج به إلى مصابرة وصبر ضيق العيش وقلة المال والمتاع، وهذا قد يلازم الداعي إلى الله كثيرا، وقد يلازمه أشد الحالات في بدء الطلب، حيث ينتقل الداعي إلى الله من بيئة يكون فيها سعة المال والرزق إلى بيئة قد يقع عليه بعض الشدة والضيق، لكن هذا يهون إذا كنا نعلم أننا سنقدم على الله وأنه يجزي الجزاء الأوفى وأنه يضاعف المكرمات والمثوبات وأن العسر لا يستمر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكذلك بالثقة في الله، يعلم أن الله لن يضيعه وقد تفرغ لطاعته وعبادته، فإن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. ولو تأملنا كثير من أسباب الرزق لوجدناها عائدة إلى الإيمان والطاعة. وكنت قد ذكرت 18 سببا من أسباب الرزق، وهي مهمات الأسباب. ثم ألف أخونا المبارك الداعي إلى الله أبو أشرف الحجي رسالة ضمنها كثير من الأسباب الشرعية والقدرية في تحصيل الرزق الذي هو رزق البدن، مع أن هناك رزق آخر أعظم من هذا الرزق، وهو الرزق العلمي، الرزق الديني. فإن الرزق منه رزق حسي، وهو ما يتعاطاه الناس من الأقوات والألبسة والأموال، ورزق معنوي، وهو ما يتحصل عليه الإنسان من الإيمان، من حفظ القرآن، من حفظ السنة، من رفعة الدعوة. فأنت مرزوق في الحالين، وأبركها الرزق المعنوي، والرزق الحسي قد ضمنه الله. إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أبلغ في الوعظ بهذا الحال من حال الصحابة، كانوا على حال شديد في القلة، لولا أن الله سخر لهم في مكة مثل أبي بكر الصديق، أنفق قريب من 40,000 على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الإسلام. ثم سخر الله لهم في المدينة بإخوانهم من الأنصار، شاركوهم في أراضيهم ونحو ذلك، ثم جاءت الفتوح فأحل الله لهم الغنائم وصاروا أغنياء بعد قلة، وصاروا أمراء بعد صبر وعناء. فهذا ربما يكون من أكثر الأسباب الصارفة لطالب العلم، أنه ما يصبر نفسه ويسعى في تصبير أهله على الحال الذي هو لاحق به، لا سيما إن لم يكن له عمل أو لم تكن له تجارة أو نحو ذلك، ومع ذلك يعزي المسلم نفسه بأنه هو الرابح مهما لحقه من قلة ذات اليد، فهو الرابح لما معه من القرآن والإيمان والإسلام والاستقامة والعلم وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن يغدو أحدكم إلى بطحان فيأتي، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيرجع بناقتين كماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آية ويعلم آيتين خير من أعدادهما من الإبل. الحديث بالمعنى. ثم أيضا من المواطن التي يحتاج فيها الإنسان إلى الصبر هو هذا الطريق الطويل، لأن ما من وظيفة إلا وقد يدخل فيها الإنسان أسبوع، شهر، شهرين، سنة، سنتين ويترك. حتى الوظائف الحكومية الكبيرة تجد أن الناس يتقاعدون فيها إذا وصل إلى سن 50، 55، 56، 60، على حسب الوظيفة التي هو فيها يحتاج إلى تقاعد، بينما طلب العلم ما هناك تقاعد، من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. فيحتاج المسلم الذي يطلب العلم في الصبر على الاستمرارية في هذا الخير العظيم، ويحتاج في الصبر على الثبات، لأنه يعلم أن الأعمال بالخواتيم. أي وظيفة يمكن أن تعمل فيها، فإذا ضقت منها قدمت الاستقالة. هذا في الوظائف الحكومية والوظائف التجارية القائمة على التوظيف الرسمي. وأما الأعمال الخاصة يمكن أن تنعزل وتقول خلاص ما أرغب في هذا العمل، ولا يلحقك أي ضرر لا ديني ولا دنيوي. في باب الدين ستبقى على صلاتك وصيامك وحجك وقيامك وقراءة القرآن وغير ذلك، وفي باب الدنيا ربما تنتقل إلى وظيفة أخرى. إلا وظيفة الدعوة إلى الله، وظيفة طلاب العلم، ما يمكن في يوم من الأيام يقول أنا أترك العلم وأنتقل إلى وظيفة أخرى. هذا معناه أنه نكث غزله، والله عز وجل قد نهى عن ذلك. فطالب العلم بحاجة إلى الثبات إلى الممات. ولذلك كان في قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، بيان لذلك. وكان في قول الله عز وجل مخبرا عن يوسف، يوسف عليه السلام: ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي قول ابن عمر: اللهم إني أسألك ألا تنزع مني الإيمان بعد أن أعطيتنيه. وفي قول أبي الدرداء: اللهم إني أسألك إيمانا دائما. وفي قول عبد الله بن مسعود: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إلى غير ذلك من الأقوال المأثورة عن السلف، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما الأعمال بالخواتيم. فهذا هو المحك، ليس المحك أن تطلب علم. كم من أناس طلبوا العلم، كم من أناس كانوا أذكى وأحرص وأحفظ للعلم من كثير ممن ترونهم الآن، لكنه قطع، لم يصبر نفسه ولم يصبر على هذا الخير، فلحقه الضرر، بعضه رجع إلى طريق العوام، وهذا أهون ما دام مصليا موحدا، وبعضهم رجع إلى طريق الحزبية والبدعة، وهذا انحراف ليست بالسهلة. بعد أن تعرف التوحيد والسنة ومنهج السلف تصير إلى البدعة، هذا يدل على أن الله قد خذل هذا العبد، نسأل الله السلامة والعافية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. سبحان الله، الله التواب الرحيم، يحب التوبة وأمر بها ورقب فيها وحض عليها، ومع ذلك حجبت التوبة عن أهل البدع لفساد قلوبهم أصلا. والله عز وجل يقول عن الكافرين: ولو أسمعهم لتولوهم معرضون، يعني أنهم لا يستفيدون. فكذلك أهل البدع لو تابوا تاب الله عليهم، لكن لا يوفقون للتوبة في الغالب لفساد قلوبهم بسبب الجدل والمخاصمات التي انتهجوها والإعراض عن دين الله والاستحسان في دين الله والمخالفة لمنهج السلف الصالح. وصاحب البدعة لابد أن يكون طاعن في الدين، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. فبلسان الحال كونه ترك السنة هذا دليل على أنه لم يعتقد فيها الكمال والتمام والعصمة، وذهب يستحسن ها هنا وها هنا وقد قيل من استحسن فقد شره. وإما بلسان المقال يتكلم في أهل السنة ويحذر من دعوتهم وطريقتهم ويأتي بالشبه والمحدثات وغير ذلك من الأمور. أيها الأخوة، قديما قيل الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، وهكذا الصبر في الدعوة مهم جدا، مهم جدا. لو لم نصبر أنفسنا على مثل هذه الحلقات لضاقت صدورنا، لا سيما إذا تطلعنا إلى ما الناس فيه. لكن إذا تأقلمنا على هذا الخير الذي نحن فيه لا تنشرح صدورنا إلا به. يضيق الصدر إذا بقيت في البيت عن حضور الدرس، أو شغلت في السوق عن حضور الدرس، وهذه والله نعمة عظيمة. قال الله عز وجل: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهنيئا لمن صبره الله، وهنيئا لمن صابر نفسه من أجل مرضات الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية يدخل فيها دخولا أوليا طلاب العلم. اصبروا على ما أنتم فيه وما أنتم في تعاطيه، وصابروا، صابروا أنفسكم وجاهدوها. من المصابرة التي يلزم منها بذل الوسع في تحصيل الصبر. ورابطوا في أماكن علمكم وفي أماكن طاعة ربكم، واتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور لعلكم تفلحون بنيل المطلوب والسلامة من المرهوب. هذه بعض النصائح التي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، والاستمرار، الاستمرار فيما أنتم فيه من الخير والمحبة والأخوة، والبعد عن أسباب التنازع والجدل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ولزوم العلماء في سماع نصحهم وتوجيههم والعودة إلى سؤالهم فيما أشكل، هذا هو الذي يميز طالب العلم عن غيره، أنه يلتزم قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل السنة بحاجة إلى تعظيم شأن العلم والعلماء وشأن السنة ومنهج السلف وشأن الأخوة. بقدر الإمكان يحاول الأخ في الأخوة لأخيه المسلم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولذلك حرم الله الهجر فوق ثلاث، وحرم التقاطع والتدابر، وحرم سوء الظن، وحرم التجسس والتنافس والتحاسد، كل ذلك حفاظ على الأخوة. حرم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وحرم بيع الرجل على بيع أخيه، كله حفاظ على الأخوة. ومعلوم أن الأخوة الدينية مقدمة على الأخوة الطينية. نعم، بارك الله فيكم. والشيطان قد ينزق بين الأخوة، لكن من الذي يسلم؟ من لزم الإنصاف وعدم الإجحاف وما أشكل عليه رده إلى العلماء الربانيين المصلحين، مستفتيا متحاكما حتى لا يدخل الشيطان. هذه نصائح عامة لا يراد بها شخص دون شخص، لكن نحتاج إلى مثل هذه النصائح. فإن صبرك على أخيك من الصبر على طاعة الله، ونصحك لأخيك بالرفق والتؤدى والإحسان من الصبر، ونصحك لأهل البدع والشدة عليهم في حال الحاجة إلى ذلك يعتبر صبر، لأن الإنسان سيؤذى ويتكلم فيه. فالمهم أننا بحاجة إلى التزام شرع الله عز وجل ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.